أمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. عن عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه، كذلك من أطول الأحاديث وأجمعها في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كحديث جابر أيضا يفصل صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر في بداية الحديث: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. أولا أيها الإخوة، التمتع في اللغة، التمتع في اللغة معنى الانتفاع بالشيء أو التلذذ، والمتمتع يسمى متمتعا قالوا لانتفاعه بالتقرب إلى الله تعالى بعبادتين بحج وعمرة، أو لتمتعه بمحظورات الإحرام بعد التحلل من العمرة، أو لانتفاعه لسقوط العودة إلى الميقات. المتمتع لا يعود إلى الميقات حتى يحرم بالحج مرة أخرى، فمباشرة يحرم بالعمرة ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ثم يتحلل بعد ذلك ثم يهل بالحج وهو في مكة. فالتمتع الشرعي، التمتع شرعا أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من العام نفسه. وهذا المتمتع وهذا التمتع هو التمتع المعروف في أنه الاعتمار في أشهر الحج على ما بينا في مواطن كثيرة. هنا يقول عبد الله بن عمر: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قد أشكل على بعض أهل العلم، فجعلهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتع، ما أننا بينا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وما حج متمتعا، وأنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج متمتعا على عرف الفقهاء في التمتع أنه أحرم بالعمرة ثم تحلل منها. هذا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حل من شيء من إحرامه حتى نحر هديه، فهو لم يتحلل. إذن ما معنى تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه ناقلا عن القاضي عياض قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هو محمول على التمتع اللغوي، التمتع اللغوي وهو القران، ومعناه أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج مفردا ثم أحرم بالعمرة فصار قارنا في آخر أمره. قال: والقارن هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعنى. لما؟ لأن القارن يجمع أيضا بين حج عمر. نقول شو الفارق بين القارن والمتمتع؟ القارن يجمع بين حج عمر والمتمتع يجمع بين حج عمر، لكن المتمتع يتحلل من إحرامه والقارن لا يتحلل من إحرامه. فلذلك قال: هو ترفه أيضا، القارن مترفه باتحاد الميقات واتحاد الإحرام واتحاد الفعل. فهذا معنى تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو محمول على المعنى اللغوي. وقال الإمام السندي رحمة الله تعالى عليه يقول: تمتع رسول الله، هذا قول ابن عمر، يقول السندي في قول ابن عمر: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: التمتع عند الصحابة، اسمع حتى نفهم الألفاظ النبوية والألفاظ التي يتكلم بها الصحابة رضي الله عنهم في عصرهم، الألفاظ التي كان يتكلم بها الصحابة في عصرهم، قال: اعلم أن التمتع عند الصحابة كان شاملا للقران أيضا، فالقارن عند بعض الصحابة يسمى متمتعا، يسمى متمتعا. قال: اعلم أن التمتع عند الصحابة كان شاملا للقران أيضا، وإطلاقه على ما يقابل القرآن اصطلاح حادث، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمعنى تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي انتفع بالعمرة إلى أن حج. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة، جمع بينهما بإحرام واحد، وقال: لبيك عمرة وحجا. فلا نأخذ تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أي أنه حج متمتعا، لا، النبي حج قارنا. وأثبت الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في أن النبي حج قارنا هذا الأمر من أوجه متعددة، ورد ردا نفيسا ربما لا تجده في بحث غير ما بحثه الإمام ابن القيم على من قال إن النبي حج مفردا أو حج متمتعا، وأثبت أن النبي حج قارنا، وهذا الذي عليه الأدلة، فقد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام وبقي محرما حتى نحر هديه. يقول: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إذا حج قارنا، قال: فساق معه الهدي من ذي الحليفة، يعني من ذي الميقات. قال: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. إيش يعني بدأ بالعمرة عند الإهلال؟ ماذا يعني قال؟ قال: لبيك عمرة وحجا، رواه مسلم. بدأ بالعمرة ثم أهل بالحج، المعنى لبيك عمرة وحجا، هذا في صحيح مسلم من حديث أنس. فالنبي قال لما أحرم بالحج قال: لبيك عمرة وحجا، فقدم ذكر العمرة على ذكر الحج، قدم ذكر العمرة على ذكر الحج، بدأ بالعمرة في التلبية قبل الحج صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. يقول: وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. في ولاد صغار فوق، إذا في نساء ينزلوا ولاد صغار. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، ومعنى تمتع الناس أي بدأوا بالحج ثم فسخوه، على أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فعملوا عمرة ثم تحللوا. قال: فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم من حتى يقضي حجه. إيش يعني يحج؟ إيش هذا لساق الهدي؟ قارنا، يحج قارنا، لا يتحلل من شيء من إحرامه حتى يقضي حجه. الآن: ومن لم يكن منكم أهدى، يعني ما ساق الهدي، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر. هذا الأمر وليقصر، إيش حكينا؟ قلنا المتمتع السنة إذا اعتمر أن يقصر لا أن يحلل، والمتمتع بيعتمر بعدين بتحلل وبعد ذلك يحج. الآن السنة إذا اعتمر أن يقصر لا أن يحلل، لما؟ لأنه سيحج بعد ذلك ويحلل. إذن السنة أن يقصر لا أن يحلل. قال: وليقصر، النبي أمر بذلك، قال: وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. وفي هذا وجوب الهدي على القارن ووجوب الهدي على المتمتع. من هو الحاج الذي يجب عليه الهدي؟ القارن والمتمتع. المفرد هل يجب عليه الهدي؟ لا. إذن القارن والمتمتع يجب عليه الهدي. قال: ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت، يعني الطواف، وبالصفا والمروة. يجوز أن يقول نطوف بالصفا والمروة، لا بأس. النبي قال: فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة. قال: وليحلل ثم ليهل بالحج ثم ليهدي ثم ليهدي. والمقصود هنا ثم ليهدي هدي التمتع، هدي التمتع. فلذلك المتمتع يجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي. ومن لم يجد هديا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليصم 3 أيام في الحج و7 إلى رجع. ما معنى فمن لم يجد؟ من لم يجد هديا، من لم يجد يحتمل أمرين: عدم وجود الهدي نفسه وعدم القدرة على شرائه. ربما يكون في سنة السنوات لا يجدون الهدي، مثلا ابحث معه مال لكن لم يجد ما الهدي الذي يشتريه، ما وجد هديا، أو لم يجد مالا قيمة الهدي حتى يشتريه. إذن الآية في سورة البقرة: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فإذن فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال: فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أولا، صيام 3 أيام في الحج، متى يصوم هذه 3 أيام؟ متى يصوم هذه 3 أيام؟ هذا على المتمتع فقط الذي لا يجد هديا، سواء لا يجد قيمة الهدي ما مع ثمن الهدي، أو لا يجد الهدي نفسه، يصوم 3 أيام في الحج. متى يصوم هذه 3 أيام؟ متى؟ المالكية والشافعية قالوا: لا بد أن يكون بعد الإحرام بالحج، ولا يجوز أن يكون قبل ذلك. ونحن قلنا المتمتع متى يحرم بالحج؟ أي يوم؟ اليوم الثامن من ذي الحجة، اللي هو يوم إيش؟ التروية. فيقول يجب أن يكون بعد الإحرام بالحج، ولا يجوز أن يكون قبل ذلك. هذا قول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وذهب الإمام أحمد في رواية، وأيضا الأحناف قالوا يجوز أن يكون من حين الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، من حين الإحرام بالعمرة. واحد فعلا ذهب ويدوب فلوسه مكفياه وما يكفي أن يشتري هدية، وهو بيعرف أنه حج متمتع في اليوم 4 من ذي الحجة، 5 من ذي الحجة، أحرم بالعمرة طاف وسعى وتحلل، لأن هو يعلم أنه لما يجي 8 من ذي الحجة وبعدين 9 و10 عليه الآن الهدي، هو ما معه ثمن الهدي، ليس معه ثمن الهدي، فهل يجوز أن يصوم قبل يوم عرفة قبل يوم التروية أو لا؟ الإمام أحمد وأبو حنيفة ومال إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه يشرع أن يصوم من حين الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، من حين الإحرام بالعمرة، هذا من لم يجد ما وجد ثمن الهدي فيجوز أن يصوم هذه 3 أيام التي في الحج، فصيام 3 أيام وين؟ في الحج هناك الوقت، عند شيخ الإسلام ابن تيمية وأحمد وأبو حنيفة وأبي حنيفة قال الوقت من بعد أن يحرم بالعمرة، ولو الآن أحرم بالعمرة، واحد أحرم بالعمرة ويعلم أنه لا يجد ثمن الهدي، أحرم الآن بالعمرة فأدى العمرة فيجوز أن يصوم هذه 3 أيام هناك لا بأس، يعني اليوم حجاج هنا في هذه البلاد اليوم توجهوا للحج، واحد يعلم أنه ما يجد ثمن الهدي مثلا فيعتمر يطوف ويسعى ويتحلل ويجوز أن يصوم هذه 3 أيام، غدا بعد غد بعد ذلك لا بأس، فصيامه 3 أيام في الحج. طيب تأخر عن ذلك ما صامها لم يصمها، يجوز أن يصوم ولو في أيام التشريق، أيام التشريق منهي عن صيامها، النبي نهى عن صيام أيام التشريق اللي هي إيش؟ يوم 11 من ذي الحجة و12 و13 من ذي الحجة، هذه أيام التشريق الثلاثة، يوم 11 من ذي الحجة اللي هو ثاني يوم العيد، و12 وثالث يوم العيد، و13 اللي هو رابع يوم العيد، أول يوم العيد اسمه يوم النحر، بعدين بعده 3 أيام التشريق، هذه لا يجوز صيامها هذه الأيام، بل من كان يصوم 2 شهر متتابعين كفارة يجب أن يقطع الصيام في هذه الأيام، يجب أن يفطر، لا يجب أن يصومها، وهنا قطعه للصيام بعذر، واحد عليه كفارة قتل خطأ صوم 2 شهر متتابعين لا يجوز أن يصوم يوم العيد ولا 3 أيام التشريق بعده، لا يجوز أن يصومه، يقطع صيامه، وهل يعيد من البداية؟ لا، هذا قطع العذر، والقاعدة أن قطع 2 شهر المتتابعين لعذر لا يعيد معه الصيام من البداية، لكن لغير عذر يعيد، يعني مثلا واحد مرض بعد أن صام 20 يوم مرض ومكث أسبوع مريض ما يستطيع الصيام، هل نقول له أعد بالشهرين المتتابعين من البداية؟ لا، هذا العذر، أفطر لعذر، لكن واحد أفطر بلا عذر نقول نعم أعد الشهرين المتتابعين من البداية، أعد من البداية، فكذلك هذا عذر شرعي، 3 أيام تشريق ويوم النحر يجب أن يفطر. قالوا منهي عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، تقول عائشة ويقول ابن عمر لم يرخص لنا في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري، لم يرخص لنا في أيام التشريق، إيش أيام التشريق؟ 11 12 13 من ذي الحجة، لم يرخص لنا في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي فقط، واحد ما وجد هدي التمتع عند ذلك يجوز أن يصوم أيام التشريق، ليش؟ لأنه عليه كم يوم هناك في الحج؟ 3، ولا يجزي أن يصومها أيها الأخوة في غير أيام الحج، في غير أيام الحج 3 أيام في الحج هناك، واحد قال لا أنا أريد أن أصوم 10 هنا، قل الآية فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فواحد ما صام يصوم 3 أيام التشريق، وهنا ينبغي أن يتنبه إلى مسائل، لا ينبغي تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية لأجل الصيام، واحد يقدم الإحرام بالحج قبل يوم التروية يقول أنا لأني أريد أن أصوم بعد أن أحرم بالحج، فيحرم بالحج من يوم مثلا 6 من ذي الحجة ويبدأ أصوم 7 و8 و9، لا يجوز، هذا خلاف السنة، السنة أن يحرم بالحج يوم 8 من ذي الحجة، هذه واحدة. الثانية لا ينبغي أن يصوم الحاج يوم عرفة لأنه خلاف السنة، ولذلك إنشاء صام السادس والسابع والتروية، يعني يصوم اليوم السادس لذي الحجة يجوز، السابع يجوز، يوم التروية يجوز، يوم تسعة الأصل أنه لا ينبغي أن يصوم. لا يكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامه، بل أتي له بقدح فشرب أمام الناس. السنة أن يكون الحاج مفطرا في يوم عرفة، الحاج أن يكون مفطرا، غير الحجاج يصومون، غير الحجاج يصومون. هل يشترط في صوم هذه الأيام التتابع؟ هل يشترط في صوم الثلاثة أيام في الحج التتابع؟ هناك قاعدة تقول: ما أطلقه القرآن نطلقه، وما قيده نقيده. السؤال: هل قيد القرآن هذه الثلاث أيام بالتتابع؟ لا، ما قيده. فالأصل القرآن أطلق، فنحن نطلق كما أطلق القرآن، نطلق كما أطلق القرآن. ذلك لما يأتي يقيد قل: فصيام شهرين متتابعين، فصيام شهرين متتابعين. النبي في كفارة الوقف قال: صم شهرين متتابعين، قيد الصيام بشهرين متتابعين، قيد الصيام بالشهرين أن يكون متتابعين. فلو أراد القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم، لو أراد رب العالمين أو النبي صلى الله عليه وسلم التتابع لقال: فصيام ثلاثة أيام في الحج متتابعات، لكن ما حدد هذا، صيام ثلاثة أيام في الحج، فلم يقيد التتابع، وما لم يقيده الشرع فالأصل فيه الإطلاق. فلذلك يجوز هذه الثلاثة أيام التي في الحج أن يصومها مثلا الخامس يوم ذي الحجة، وأراد اليوم السابع من ذي الحجة لا بأس، وثاني أيام التشريق لا بأس. شوف فرق، لا حرج، صيام ثلاثة أيام في الحج فرقها، قال: وسبعة إذا رجع إلى أهله، وفي آية القرآن في سورة البقرة: وسبعة إذا رجعتم، وسبعة إذا رجعتم. قال: إذا رجع، هل إذا فرغ من الحج أو إذا رجع إلى أهله؟ يعني هل السبعة بعد أن يفرغ من الحج، حججنا والحمد لله، واحد حج وأراد أن يمكث بمكة، يمكث أسبوعين ثلاثة أيام، أنا الحج، هل يصوم هذه السبعة؟ ثلاثة أيام انتهينا منها، وسبعة إذا رجع، هل يصوم هذه السبعة بعد الفراغ من الحج؟ بعض أهل العلم قال هذا، ولكن النص قيد الرجوع، قال: وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله، فقيد الرجوع إلى الأهل، وما قيد الرجوع بانقضاء الحج. إذا انظروا القيود، هنا في ثلاث أيام أطلق، في السبعة قيد الوقت اللي هو عند الرجوع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله. فلذلك لا يجوز أن يصوم هذه السبعة أيام إذا فرغ من الحج. بعض الحجاج مثلا يذهبون بعد مكة، بعد فرغ من الحج مكة يذهبون أسبوع إلى المدينة مثلا، قل: هل يجوز أن أصوم هذه السبعة أيام في المدينة؟ نقول: لا، لأن القرآن قال: إلى أهله. فإذا كنت من أهل الأردن رجعت إلى أهلك، عليك سبعة أيام، عليك سبعة أيام صيام، هذا لمن لم يجد الهدي، هذا لمن لم يجد الهدي. فلذلك القرآن بين، قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، وسبعة إذا رجعتم. واسمع الآية، قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. اختلف العلماء، من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني من غير أهل المسجد الحرام. طب أهل المسجد الحرام، أهل المسجد الحرام عليهم هدي؟ أهل المسجد الحرام يعني سكان مكة عليهم هدي؟ فبعض أهل العلم قال: ذلك هذا يعود إلى التمتع، فيقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي لا يجوز لحاضري المسجد الحرام أن يحجوا متمتعين. ذلك العلماء قولوا أهل مكة لا يحجون إلا مفردين، أهل مكة سكان مكة ما يحج إلا مفرد، لا يحج متمتعا، لأن الآية تقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا هو الأوجه والأقرب أن أهل مكة يحج المفردين. وآخرون قالوا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني وجوب الهدي، فبقول الحاج المكي لو كان متمتعا لا يجب عليه الهدي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فبقول ذلك تعود للهدي، فلو الحاج المتمتع من أهل مكة لا يجب عليه الهدي بخلاف غير أهل مكة. وقال آخرون أهل مكة ليس لهم التمتع إنما لهم الإفراد. ثم ساق ابن عمر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نكمل الدرس القادم، صلى الله على محمد.